الخاصة يا أخوة. الرواية العامة المهمة والعمدة في المقام هي رواية رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يختلف، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يقتل. بعضها واردة في ثلاث فقرات، بعضها في فقرتين، مو مهم. أصل الرواية طبعا صحيح. الكلام في الرفع، هل المرفوع هنا أعطي عنوان البحث بس، أنا وعدتكم أن لا أدخل فيه لأن هذا بحث طويل ومحله ليس هنا. نأخذ بعض الموضوع أن المرفوع في المقام هل هو قلم التشريع، هذا احتمال في الرواية، أم هو قلم التكليف، هذا احتمال ثاني في الرواية، أم هو قلم المؤاخذة، تسجيل الحسنات والسيئات في الكتاب الذي يلقاه الإنسان بيمينه إن شاء الله أو بيساره لا سمح الله. قلم التشريع مطلق يشمل الأحكام الوضعية والتكليفية، أو قلم التكليف خصوص الأحكام التكليفية، أو قلم آثار الحكم التكليفي هو قلم المؤاخذة كما شاع التعبير من زمن الشيخ الأنصاري ومن بعده بقلم المؤاخذة. هذا بحث طويل في محله. هناك من قال وتبتني عليه ثمرات يا إخوان في الفقه، مو بس في المعاملات، في المعاملات، في الإيقاعات، في العبادات. مثلا من المسائل الهامة التي تبتني على هذا البحث قضية عبادات الصبي، أنها تمرينية أو شرعية صحيحة. إن قلنا بأن المرفوع هو قلم التشريع مطلقا، فكل الأحكام الوضعية والتكليفية ما يشملها كتاب التشريع إذا صدرت من طفل أبدا. وحينئذ الضمان إذا أتلف لي شخص كأنه آلة لا يضمن شيئا هو. ولذلك الاحتمال هذا نفاه أكثر الأصحاب، قالوا هذا امتناني، وهذا إذا حملناه على القلم التشريع الوضعي خلاف الامتنان على الآخرين، خصوصا إذا كان طفل مبين ابن 12 سنة 13 سنة، مو بمثابة الآلة يفعل، يفعل بالاختيار. الاحتمال الثاني قلم التكليف. على هذا الاحتمال مع الاحتمال الأول طبعا يشتركان، بعد لا يكون هذا مكلف بشيء لا بالتكليفات. تقريبا نستطيع أن نقول المشهور نفر أن يراد من القلم قلم التشريع مطلقا. قلم التكليف محل خلاف بينهم، اسم لا بأس به معتد به من الفقهاء، حملوا القلم هنا على قلم التكليف، والتكليف يشمل الأحكام الإلزامية والأحكام غير الإلزامية اللي فيها حظ مثل الاستحباب والكراه سواء أمرا أو نهيا. حينئذ إن بنينا على هذا المعنى يقال بأن الطفل بعد عباداته تمرينية لأنه غير مكلف لا استحبابا ولا وجوبا، مرفوع القلم مطلقا، ما قال مرفوع القلم بس قلم الإلزام، قال التكليف مطلقا، فالأحكام التكليفية لا تشمله لا استحبابية ولا واجبة. الاحتمال الثالث آثار التكليف، يعني آثار التكليف غير موجودة بلحاظ الطفل. فهذا إذا قلنا المؤاخذة والعقوبة فيرتفع بالمعلول علته وهو خصوص الحكم التكليف الإلزامي فقط. على هذا التقدير تصبح عبادات الطفل شرعية، وهو المشهور الآن بين المتأخرين والمعاصرين، صار هو القول المشهور أن عبادات الصبي شرعية وليست تمرينية بلا شك على هذا الأساس. عموما هذا بحث طويل، نحن مختارنا في محله بعد أن جمعنا في هكذا قضايا يا إخوان. منهج الاستدلال اللفظي غالبا ما يعاني من ثغرة، وهي ثغرة أنه إذا تطرقت أو تعددت الاحتمالات كيف يمكننا أن نرجح أحدها على الآخر. من أهم المناهج حيث لا يكون هناك نصوصية ولا يكون هناك ظهور واضح عندما تتقارب الاحتمالات في نسبتها الاحتمالية أو تكاد تتكافأ من نفس الدليل، الأفضل في الوصول إلى النتيجة هو استقراء العبائر النظيرة لهذه العبارة. الآن تتبعوا في المعاجم المفهرسة للألفاظ وعبر الآلات الحديثة صار هذا سهل وبسيط. رفع القلم أو كلمة القلم أعطوا رح يجي عندكم زيادات مو مهم، لكن شوفوا الموارد في الأثناء اللي وارد فيها رفع القلم. الجامع المشترك بينها هو رفع العقوبة، رفع ما يسمى بالمؤاخرة والعقوبة، وهو الذي يتناسب مع كتاب يلقاه الإنسان يوم القيامة فيه صحيفة أعمال هذا الإنسان، يحاسب على أساسه، يسجل عليه. ورد في كثير من الروايات أن الإنسان إذا بلغ كذا يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، بمعنى لا يعاقب عليها، معنى لا تكتب يعني ليست موجودة في كتابه، فلا يعاقب عليها يوم القيامة ولا يعاتب بها حتى. على هذا الأساس السابق بحث طويل في محله، يحتاج استقراء الموارد حتى نقنع بأن المراد من القلم في المورد قلم آثار لحكم التكليف الإلزامي، وهذا يلازم يا إخوان رفع الحكم التكليفي الإلزامي. قد يقول قائل ليش مو من أول مرة تقولون مرفوع الحكم التكليفي؟ نقول فرق بين القول بأن المرفوع هو قلم التكليف فترتفع كل الأحكام التكليفية إلزامية أو غير إلزامية، لأن الأحكام التكليفية خمسة. طب جيد، إذا استثنينا الإباحة لأن ما وارد رفعها لأن ما فيها وضع على الإنسان، يبقى الاستحباب والكراهة مع الوجوب والتحريم، أربعة أحكام باقية قطعا. على هذا بينما إذا بنينا على أنه خصوص المؤاخذة والعقوبة، خصوص تسجيل على الإنسان، تسجيل السيئات بحسب تعبير رواية أخرى، فحينئذ المرفوع هو خصوص الحكمين الإلزاميين، الوجوب هما اللذان فيهما سيئة في فعل أحدهما وهو الحرام وفي ترك الآخر وهو الواجب، وإلا في المستحب والمكروه يوجد ثواب لكن لا يوجد سيئة وعقاب على التارك فيها الطرف أو الفاعل في الطرف الآخر، يعني في طرف الوجوب في طرف الاستحباب والكراهة. عموما الاستدلال هنا بهذه القاعدة المقتبسة من روايات عديدة يرتبط بهذا الباحث، وهو أن البلوغ هل هو شرط في جميع الأحكام أم هو شرط في خطوط الأحكام الإلزامية، فيرتبط بحثنا ببحث عبادات الصبي وبحث عبادات الصبي بأبحاث أخرى، والعبرة كلها وين؟ طبعا بحث الخمس، يجب الخمس في أموال الصبي أو لا يجب؟ أيضا هذا من الموارد. أنا ما أريد أطول بالبحث يا إخوان، لكن أبين لكم آثار هذه القاعدة في بحث الخمس. الآن فقهاء مختلفون أنه يجب الخمس على الصبي أو لا يجب في مال الصبي، ينشأ من هذا البحث. إن قلنا بأن المرفوع هو الأحكام الوضعية والتكليفية معا، الخمس حكم وضعي يتبع وجوب الأداء حكم تكليفي، لكن ثبوت حق للفقراء والإمام والسادة فيه أموال الطهر حكم وضعي ملكية في الحقيقة، يتبع وجوب التخلص من أملاك الآخرين وجوب الأداء. هذا يبتني إن بنينا على أن المرفوع هو الاحتمال الأول قلم التشريع مطلقا، حينئذ لا يوجد وجوب خمس في مال الصبي. إن بنينا على الاحتمال الثاني رفع حكم التكليف مطلقا، لا يوجد لا وجوب ولا استحباب. إن بنينا على الاحتمال الثالث لا يوجد وجوب ولكن يوجد استحباب، لأن رفع المؤاخذة يلزم يستلزم رفع الوجوب التكليفي بينما لا يستلزم رفع الاستحباب حينئذ. وهذا بعد في خصوصية لبحث الخمس، أنه بعد كيف نثبت الحكم الوضعي إذا فقط المرفوع هو كذا، هذا يحتاج بحث في محله، بس أريد أقرب الفكرة وأبين لكم تأثيرات هذا البحث بحسب ما يتبنى من آراء في مختلف الأبواب، وتوجد أبواب أخرى لا نطيل بذكرها. من الأبواب والأماكن اللي فيها تأثير لهذا البحث بحث القضاء، منها بحث الشهادات كما سيأتي في محله إن شاء الله. المهم في المقام هو أن الاستدلال بهذه الأخبار قاعدة الرفع عن الصبي حتى يحترم أو حتى يبلغ كما في التعبير، هذا إنما يتم على القول الأول، وإلا يعني على سلب عبارته مطلقا في لوح التشريع، يعني ما إلى تشريع أبدا، ما إلى تشريع أبدا، يعني مرفوع الأحكام التكليفية والوضعية، هذا سلب العبارة مطلقا، هذا الحجب التام على الصبي. وإلا إذا قلنا المرفوع خصوصا الحكم التكليفي، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، أو خصوص آثار الحكم التكليفي الإلزامي، آثار الحرمة وآثار الوجوب، وبنحو الدليل الإني بعد نرفع الوجوب والحرمة، لأن رفع الآثار يعني رفع المؤثر فيها إنيا،
يبقى الوضع
ويبقى الحكم التكليفي غير الإلزامي أيضا، والذي عليك تبتدي مشروعية عبادة الصبي حينئذ بعد لا يصح الاستدلال هنا. وحيث أن الصحيح في محله لدى جملة من المحققين، ونحن أيضا نبني على ذلك، هو رفع آثار الحكم التكليفي من المؤاخذة والعقوبة فقط وفقط، فحينئذ لا يمكن أن يستفاد من هذه الأدلة ومن هذه الروايات هذا التعريف. والغريب أن البعض استدل برواية حمزة بن حمران اللي صريحة هي تقول والغلام لا يجوز أمره في الشراء حتى يبلغ 15 سنة، لا يجوز أمره أولا ما في سلب عبائره، ثانيا لا يجوز أمره في الشراء والبيع، يعني محجور عليه في خصوص الإنفاذ المالي، والإنفاذ المالي إذا كان هو صاحب القرار، أما إذا وليه صاحب القرار هو فقط أجرى الصيغة، أيضا الرواية لا تدل، ينبغي التدقيق، قال لا يجوز أمره، ما قال عبارته. عموما هذا يبتني على المبنى المختار في محله، وقد ثبت في محله لدينا أن المرفوع هو خصوص آثار الحكم التكليفي من العقوبة والمؤاخذة. جيد، الاستدلال الرابع الذي استدل به من قبل جماعة من المحققين كون الصبي مسلوب العبارة، هذا ادعي في غير واحدة من الكلمات، ونسب إلى المشهور أيضا أنه مسلوب العبارة، ولذلك بنوا كثير منهم أنه في البيع إذا الكبار يقررون الثمن والعوض والمعوض حتى إجراء العقد التلفظ ما يصير من الصبي، يعني حتى لو صار الصبي بمثابة آلة لمقاصد الكبار أيضا ما يصح، هذا محل بحث وتأمل وكلام طويل في كتاب البيع، لكن أن تصل القضية إلى أن يقال بأنه مسلوب العبارة مطلقا حتى في غير المعاملات حتى في غير القضايا المالية، فهذا لا دليل عليه أبدا، لا من كتاب ولا من سنة. وإذا ادعي إجماع فالإجماع قدره المتيقن أبواب المعاملات والإنفاذات المالية، إن سلمنا إجماعا تعبديا، لأن المورد كله مورد الاستدلال والنقد والإبرام من الطرفين. وعلى هذا الأساس فالقول بأن الطفلة، وكلامنا في المميز طبعا كما تقدم في الدرس السابق، مسلوب العبارة مطلقان، هذا لا دليل عليه، لا هو بين ولا هو مبين، فإذا لا الإجماع ولا الأدلة الأربعة اللي صاروا 5 مع الإجماع تامة في محل الكلام. يبقى في المقابل قد يقول قائل بأن الأدلة على التخصيص بغير الصبي غير تامة، لكن أساسا جيب لي دليل على أن دعوة الصبي مسموعة أنها تسمع. أقول عمومات الادعاء والإنكار تشمل الصبي لو صليت ونفسها، ليش؟ لما ذكرنا وأشرنا إليه ونكرره الآن من أن الصبي المميز هل يصدق عليه مدعي أو لا يصدق؟ عرفنا دعونا من الشريعة، إذا قال فلان فقع عيني، فلان سرق مالي، فلان صدمني بدابته أو سيارته فكسر يدي، فلان غصب مالي، فلان أخي استقل بإرثي وإرثه من والدي، هذا من المجزوم به يا إخوان، أن العرف يسمع كلامه ويعتد بكلامه إذا كان مميزا ابن 12-13 سنة ويسميه مدعي، والطرف الثاني يعتد بهذه الدعوة أيضا وينكرها، مو هذا مو كالعجمة واضح جدا، بل قد يكون احمق من البالغين في بعض الحالات. بناء عليه يا اخوان نقول اصل تشريع فصل الخصومات، هذا دليل حكمي، انما شرع فصل الخصومات لاحقاق الحقوق كما تقدم في بدايه كتاب القضاء في العام المنصرم، ولفصل الخصومات. ولا شك ولا ريب في ان احقاق الحقوق لبا في الشريعه لا يفرق فيه بين البالغين وغير البالغين، ان لم نقل بانه في غير البالغين اقوى، لانه في غير البالغ يستطيع هو ان يدافع عن نفسه، اما غير البالغ ومسموع في الانديه والمجتمعات، اما غير البالغ فيحتاج من يحتضنه، ان لم يحتضنه قاضي المسلمين فيتحمل دعواه ويتقبلها، هل يطل دم او مال امرئ المسلم بحجه انه غير بالغ؟ ينتظر به حتى يبلغ؟ ولي ما موجود، الوصي ما راى ولا سمع يا اخي، الوصي ما كان حاضر، الحاكم الشرعي ما كان حاضر. بينا فيما تقدم بان الصبي يستطيع ان يقيم الدعوه عقلائيا، يستطيع ان ياتي بالبينه ايضا، وبينه عدول بالغون. طب ليش ولي ياتي؟ شنو الدليل على لزوم ان الولي ياتي؟ الحاكم يطالب بالبينه، الصبي يقول فلان وفلان كان حاضرين، الحاكم يستدعيهما، حضرتما؟ يجيبان نعم، تشهدان؟ يجيبان نعم، وهذه الشهاده تامه.
الكلام على
أدري أحسنتم، من أين نحدد أنه يوجد ادعاء أو لا؟ من الأدلة، الدعية أربع أو خمس أدلة كلها محل نقاش. في المقابل يوجد عمومات على المدعي الإثبات وعلى المنكر اليمين، صحيحان؟ أقول من أين نثبت أنه مدعي أو غير مدعي؟ هل الشريعة حقيقة شرعية أو متشرعية؟ أسسنا إحنا وإنت قبل ذاك الوقت أن المدعي أطلق في الأدلة الشرعية بما له من المعنى العرفي، إحنا قبل أن ندخل في الشرائط عرفنا المدعي، تذكرون؟ وقبلتم أنه معنى عقلائي، نقول عند العقلاء هل يفرق بين ابن 12 سنة وبين ابن 15 سنة؟ ابن 13 سنة وابن 15 سنة؟ نعم، إذا طفل ما يفتهمش يقول مثل غير مميز، هذا لا يسمعه أحد، ولكن إذا كان مميزاً يسمعه الكل، لأنهم يرون خصوصية للظلامة، لا يرون خصوصية لمن يقول ويبدأ الظلامة. أقول أثبت هذا المعنى يا شيخنا، جيبوا دليل. جاءوا نسبوا للمشهور، جاءوا بأربع أو خمس أدلة مع الإجماع ولم يأتوا بدليل فيه متفع. الشك مع وجود الإطلاق لا يصار إليه، الإطلاق إطلاق المدعي. أنا أسألك سؤال شيخنا، أريد أتابع إياك، هل تسلم أنه عرفا يسمى مدعي؟ عرفا، والشريعة ليس في لها حقيقة لا شرعية ولا متشرعية، استعمل بما له من المعنى العرفي، ما المانع بعد من شموله؟ أكثر من إطلاق هذا، المدعي ما دام تسلم أنه عرفا ينطبق على الطفل المميز ابن 12 سنة، فحينئذ نقول ابن 12 سنة بالفعل جاء وادعى، لا يوجد حقيقة لا شرعية ولا متشرعية. جيد، الاقتضاء تام. إذن من أراد أن يقول بأن الصبي غير مشمول في الشريعة عليه أن يدعي إحدى دعوين، إما أنه توجد حقيقة شرعية أو متشرعية حتى يخرجه مفهوما، وهذا أنت ما تقبل به، وإما عليه أن يبرز دليلا على الإخراج، وقد استعرضنا أدلتهم واستفرغنا الوسع فيها حتى أوصلنا إلى خمسة ولم يكن من شيء. ما موجود عليها دليل هذه الطريقة الخاصة؟ وين الدليل؟ في الماليات دليل، أقبل في الحجر المالي أقبل. وهنا أيضا قبلت، إذا تتذكر أنت في الدرس الماضي قلنا إذا حكم للصبي ببينته واقتضى الأمر تسليم مال إليه لا يجوز تسليمه إليه، يسلم إلى وليه أو الحاكم حسبة مع عدم الولي، هو يحتفظ بالمال لأنه محجور عليه. هل معنى قبلناه؟ هذا لا يؤثر على قبول الدعوة. على كل حال، ولذلك تنزل البعض، هذا فرع يا إخوان، تنزل البعض وقال نحن نقبل أن دعوة الصبي مقبولة في غير الأموال، بينما في الأموال الدعوة غير مقبولة. السؤال لماذا؟ لماذا أيها الأعلام؟ قالوا لأنه محجور عليه التصرف في الأموال. محجور عليه التصرف في الأموال. نسأل سؤال، ما هي حدود الحجر؟ هل حدود الحجر إخراج المال من ماله أو إدخال ماله في ماله؟ يعني إذا وهب الصبي محجور عليه يقبل الهبة أو لا؟ إذا يريد ينفذ مال يخرج مال محجور عليه. أحسنت. بناء عليه لو أن بالغا وهب صبيا مال، نعم من يوهب إياه مقتضى الحجر أن ما نسمح له يتصرف به، نأخذ نخليه مع أمواله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أو قواما. على كل حال هنا إذا سلمنا أن الصبي سفيه، وأنا لا أسلم هالمعنى، قد يكون بالغ سفيه وصبي غير سفيه، إذا كان صبي مميز. والكلام في المميز دائما، من نتكلم في الصبي في المميز، لأن غير المميز خارج تخصصا. هنا يا إخوان نقول المدعي، يرجى الانتباه للنقطة، ينفذ مالا أو يدعي حتى يكسب مالا في الدعاوى المالية يكسب مال. فإذا ادعى وأقام بينة يدخل مال جديد في ماله أو لا؟ فلماذا لا تقبل دعوة في الأمور المالية؟ المعنى مو محجور هو عليه. نعم إذا كسب الدعوة من بينة لا يمكن من التصرف في المال، يدخل في الخزينة المحجور عليها من أمواله، والتي قد تكون أموال طائلة. فيجب أن نفرق بين موردين، وهو الحجر في باب الإنفاق وعدم الحجر في باب الإدخال إلى حيز أمواله. والدعوى حيث يكون هو المدعي، لأن كلام في المدعي البالغ، في المدعي غير البالغ، لا شك ولا ريب في أنه حينئذ يكسب مالا إذ تم الدعوى وعليه، فلا وجه للتوقف في دعوى حتى المالية. ومن هنا فلنتكلم بعبارة جامعة، لو أن صبيا ادعى على شخص أنه جنى عليه أو سلبه ثوبه أو أخذ منه مالا في يده أو ادعى عليه أنه غصب دابته أو جنى عليه بجناية ما وأتى بشهود على مدعاه، فإن عمومات الادعاء والإنكار وفصل الخصومات تشمله، ولا دليل على اختصاصها بالبالغين. هذه هي النتيجة. هذا خلاصة ما ينبغي مع شيء من التفصيل في شرطية البلوغ. والمتحصل لدينا أن البلوغ ليس شرطا في إقامة الدعوة أبدا، وهذا ما ذهب إليه، وإن كان نصب إجماع ومشهور غير واحد من المحققين المتأخرين كصاحب العروة، كصاحب مستند الشيعة، المحقق النراقي على الله مقامه، من المعاصرين السيد الخوئي، من المعاصرين السيد الخميني، وجماعة من المعاصرين الموجودين بالفعل. فإذا صح أن يقال انقلبت الشهرة في المعاصرين إلى شهرة معاصر على القول بالسماع مع التفصيل في الوظائف، الوظائف اللي ما يتقبلها غير البالغ بعد ما لا تحال عليه، مثل اليمين مثلا لا يحال عليه إذا رد اليمين من المنكر إلى المدعي. المشكلة
ما عنده بينة،
إذا ما عنده بينة ننتقل إلى يمين الطرف الآخر. هذا لا يفرق فيه شيخنا، هذا لا يفرق فيه بين المدعي والمشهور. إحنا بحثنا البحث العام الماضي سألت ناسي شفوه، أنه الذي يرد اليمين على المنكر هو الحاكم. هذا البحث كان موجود وفي أكثر من قول، واخترنا هذا المعنى أن الحاكم هو الذي يرد اليمين على. ما دام المدعي رافع للدعوة وظيفة الحاكم يرد اليمين، إذا المدعي رفع يده عن دعوة بعد تصير من باب السالبة من انتفاء الموضوع، لا يبقى دعوة حتى الحاكم يرد اليمين. فإذا رد، وأقول هذا ليس نقضا على محل الكلام شيخنا. ليش ليس نقضى على محل الكلام؟ لأنه أثر مشترك بين البالغ وغير البالغ. البالغ وغير البالغ قد يردان اليمين. يعني البالغ وغير البالغ قد لا تكون لهما بينة، حتى البالغين قد لا يكون لهما لهم بينة في دعوتهم. هو ولاية لا للعكس، هذا مقتضى كونه مدعي، هذا من أطار كونه مدعي، إذا قبلناه مدعي نقبل أطار الدعوة بطبيعة الحال، إلا فيما دل الدليل على حجب عليه مثل التصرف
في الأمر.
لا هذا ما يفتر في محل الكلام، المدعي من حقه أن يرد اليمين على خصمه، فيطلب من الحاكم أن يرد اليمين، ما في مشكلة، مو يردها، أن ينتقل إلى اليمين، هذا الرد خطأ وإن عبرنا به. الرد يصير الى المنكر ما حلف ورد على المدعي، هذا يسمى رد يمين.
يطلب الشمال
اذا فخلاصه المقام يا اخوتي انه يفرق بين اصل قبول الدعوه وبين اثار الدعوه، فيقبل دعوه الصبي المميز وتقبل اثارها فيما لم يدل دليل خاص على الحجر عليه، يحجر عليه في اليمين، يحجر عليه في الإقرار، يحجر عليه في التصرف في الأموال، فبعض شؤون الدعوة والتي لا تضر بأصل الدعوة توقف. فبيسألني سائل يقول إذا وصلت القضية إلى رد اليمين عليه، إما يحلف أو يقر لصاحبه، انتهينا إلى هنا. أقول هذا ليس بعزيز، قد ننتهي إلى مقام تقف فيه الدعوة حتى في البالغين، وتقدمت له نظائر العام المنصرف، كما لو استمهلنا ليأتي بشهادته من بلد آخر، كما لو ادعى علي في بلد والجناية في بلد آخر، يمهل هذا الإنسان أو لا؟ يمهل، وربما أمهل شهورا حتى ذلك يقبلون يجون. وهذا أيضا إذا وصلت النوبة في الدعوة إلى أنه إما يحلف أو يقر، ولا يقبل منه كصبي لا إقرار ولا حلف، لأنه اشتغل في البلوغ في الحلف والإقرار، فحينئذ توقف الدعوة إلى أن يبلغ. هذا لا يذهب بأصل الدعوة، يذهب ببعض مصادقها، ببعض مصادقها مع إبقائها معلقة، وهذا قد يحصل في البالغين قلنا لبعض الشؤون الأخرى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يا إخوان، ما دام طولنا لكم بالشرط الأول، الشرط الثاني بعد من طول فيه العقل بعد واضح. الشرط الثاني من شرائط قبول الدعوة العقل، هذا قياسته معه، فإن المجنون لا يقبل منه دعوة، وإلا لدعى على آلاف الناس كل يوم إذا كان مجنونا مشاكسا، لأن المجانين على نحوي.
إذا ولي حاضر
ولي شيخنا، أنت تطرح لي قضايا مثل الاستثناء المنقطع، إذا ولي رأى أني جنيت عليه ورفع الدعوة وليه فخرج تخصصا، الكلام إذا هو يرفع الدعوة مو وليه. المجنون يملك صحيح، المجنون له حرمة صحيح، وبحكم أبيه المسلم صحيح، مالا وعرضا وإلى آخره، ويتزوج يزوجه وليه، لكن الكلام هو يستطيع يرفع دعوة؟ لا، وليه رفع دعوة ما في مشكلة، ولو كان مورد الدعوة هو ماله، يعني قلنا يستطيع الولي أن يرفع دعوى في المال المولى عليه. غاية ما هنالك أن الصبي أن المجنون بما هو لا يستطيع أن يرفع الدعوى. أقول ظاهر العبارة مطلق يشمل المجنون الإدواري والمجنون مع أن من الواضح أن المجنون في حال عقله إذا كان إدواري الجنون فاقبلوا دعوى بلا شك ولا ريب، سواء كان يدعي دعوى ترتبط بجناية عليه أو حق له مالي أو معنوي يعود ثبوته إلى زمن جنونه أو إلى زمن عقله. ليش؟ لأن هو عقله الآن يحجزه أن يدعي دعوى لا يكون بحسب الظاهر جازما بها متثبتا بها، فإن الجنون درجات، فقد يستنكر الإنسان بعد أن يعقل إذا كان مجنونا أدواريان جناية حصلت عليه من زيد في حال جنونه بدرجة من درجات الجنون، المهم وهو يؤدي الدعوة. هذا شبيه بما نبحثه يا إخوان في شرطية الوثاقة، هل يشترط الوثاقة في الراوي في حال التحمل تحمل الرواية من يسمعها من الراوي اللي قبل أو المعصوم، أو يكفي أن يكون ثقة حال الأداء؟ هناك نقول ويقول المحققون يكفي أن يكون ثقة حال الأداء، لأنه لو كان كذابا حال التحمل الآن وثاقته تمنعه من أن ينسب إلى المعصوم ما لم يسمعه ما سمعه كذبا، ما لم يسمعه يعني. وهنا أيضا نفس الكلام، نقول هو الآن عاطل، عقله يمنعه أن يدعي دعاوى جنونية ولو كان حيز الدعوة مربوط بزمن الجنون. العبرة بوقت الدعوة، بوقت أداء الدعوة. أقول يا إخوتي إذا ادعى وهو عاقل نسمع منه، وهذا خارج تخصصا من والعقل. بلي أقول درجات من الجنون مولانا، بله شديد يسمى جنون عرفا، وإلا الإنسان يفكر. أي هو هذا يا مولانا، هو يقول لك الآن أنا بالأمس القريب من كنت شوية مدوخ هذا مثل السكران، الآن مثله بالسكران. السكران قد يتذكر من هو الذي صدمه في السيارة أو من هو الذي ضربه، هذا موجود في العلم الجنائي الآن. بعد أن استيقظ ادعى عليه أنه ضربه أثناء سكره، ما دام جازما بالدعوة حينه وهو عاقل بالفعل. إذن يا إخوان، القول باشتراط العقل في الدعوة في زمن أداء الدعوة، لا مطلقا في جميع حالاته، لا بد وأن يكون عاقلا. فيدخل المجنون الإدواري، ولا يبعد أن يكون مراد المحقق هذا المعنى لوضوح القضية. ما يحتاج هذا الشرط أن نبحث فيه بحث أطول من هذا. الشرط الثالث،
مولانا لا تقبل دعوة
الإدواري في حال عقله، تقبل الدعوة. الشرط الثالث الرشد، وهذا ما أشار إليه المحقق صاحب الشرائع، لأن المحقق صاحب الشرائع اكتفى بشرائط أربعة: البلوغ والعقل، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه ما يصح تملكه. ما يصح تملكه هو الرابع. إحنا ندخل الشروط بحسب التسلسل المتعارف. الثالث هو الرشد، لأن تكلمنا في البلوغ العقل الرشد. البعض من المحققين قال بأن الرشد شرط في سماح دعوى المدعي، يعني يكون الإنسان رشيد متفه. هل هذا شرط مطلقا أم ليس شرطا مطلقا، أم فيه تفصيل بين الدعاوى المالية وغير المالية؟ سيأتي إن شاء الله، لأن الوقت منتهي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فالبعض قال شرط مطلق،
البعض قال شرط